الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بكل خير وسلامة وصحة وسعادة ونجاح وتفاؤل وأمل وطاقة إيجابية. حياكم الله اليوم في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم اليومي الرايح اللي يكون على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. مثل ما تعودتم مستمعينا، نحن كل يوم نناقش قضية اجتماعية وعندنا ساعة طبية. اليوم إذا الله راد بنبدأ في قضيتنا الاجتماعية أو موضوعنا الاجتماعي، بنتكلم عن موضوع جدا مهم في العلاقة الزوجية، يمكن هو حتى يعتبر أساس الحياة الزوجية. إذا عدم تحولت الحياة الزوجية إلى جحيم. موضوعنا اليوم اللي بنتكلم فيه، بنتكلم عن الثقة بين الزوجين والمشاكل اللي يمكن تستوي بسبب انعدام الثقة واللي تحول الحياة مثل ما قلنا إلى جحيم لا يطاق. هاي الفقرة الأولى، عقبها بننتقل لفقرة بنيان وبتكون معانا المهندسة فريدة العوضي بتخبرنا بعض الأشياء عن البنيان والتراث. عقب البنيان بننتقل لفقرة دوهة تبرا، واليوم بعد بنتكلم عن موضوع يعني ممكن يكون فيه معاناة، يسبب معاناة في الحياة الزوجية. هو مرض، يعتبر مرض إذا صح التعبير، يعتبر مرض. ويمكن بعد مراتي أربط بالموضوع بالدراما، إن نحصل مثلا واحدة صارت المحكمة تطلب الخلع لأن ريلها يناخر. فموضوعنا اليوم في الفقرة الطبية عن الشخير باللغة العربية وبلهجتنا المحلية النخير. مستمعين، هاي موضوعاتنا لليوم. الفقرة الأولى في الفقرة الاجتماعية بنتكلم عن الثقة الزوجية بين الزوجين وانعدامها كيف يأثر سلبا على حياة الزوجية، وفي الفقرة الطبية بنتكون بعنوان الشخير أو النخير. لتواصلكم ويانا ومشاركاتكم لاستفساراتكم لمداخلاتكم، تواصلوا ويانا على رقم البرنامج 0436999950، أو طرشونا رسائل نصية على 4477، أو على إنستغرام الأولى أو تويتر الأولى. مستمعينا فاصل، عقب الفاصل نبدأ فقراتنا، تموا ويانا.
Yeah. مهجن اذا مكس الدم معه هذا يكسب شوي
مثل المطيه اذا تطلع من ايده
هذا المطيه يوم يومين ما انتبهت
للعلم اللي وصلنا له
نهايه المطيه عند
حتى الوسم ما له معها انت واسمها
والسلاله المحليه طبعا هي السلاله الفلفل
الاصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعه الساعه 5 المسيان على اذاعه الاولى
عندك خبر؟
إن ميناء جبل علي تم اختياره كأفضل ميناء بحري في الشرق الأوسط على مدى 20 عام وتم تصنيفه كتاسع أكبر ميناء للحاويات في العالم.
عندك خبر؟
الأولى 107.4
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي @الأولى FM الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ردينا لكم في الرايح ووصلنا لفقرتنا الأولى اللي هي الفقرة الاجتماعية مثل ما ذكرنا لكم قبل الفاصل اليوم موضوعنا الأسري أو الاجتماعي في الساعة الأولى هو عن الثقة بين الزوجين عزيزتي أختي المستمعة يوم أنت بتشتغلين على أنك يكون تركيزك والهدف مالك في الحياة هو أن شريك حياتك هذا يشعر بالثقة والأمان فهذا بينعكس عليك أنت إيجابياً بالدرجة الأولى فبتشعرين ويا بالأمان لأن الثقة تخلي الحياة الزوجية متينة وصلبة والزوج يوم يشعر زوجته بالثقة الثقة في شخصيتها في قراراتها في أفكارها هالشيء يخليها في قمة عطائها في قمة إبداعها في قمة حبها لبيتها وأسرتها لأن تحس أنه فخور فيها تحس أنه عاطنها ثقة أن يعني خلاص أنه هي تقدر تسوي كل شيء بعكس شو بعكس الزوج المحبط أو الزوجة المحبطة اللي كلها بتسخر من أفكار رجلها تشوف أنه أقل شأن منها تقلل من شأنه مثلاً والعكس الريل اللي يبين ان حرمته يستسخف افكارها قراراتها كلامها انت ما تعرفين شيء انت شو دراج انت ما تفهمين يعني هالكلمات تزعزع الثقه بالطرف الثاني والثقه بالنفس بعد وهني يوم تقول الثقه شو تحليل كلمه الثقه يعني الاطمئنان الواعي اللي هو يعتبر اساس الحب والاحترام العميق والثقة اللي بنتكلم عنها اليوم ما تي إلا بأساس أو خلفية أكبر اللي هي الصدق. الصدق يعتبر أهم أركان بناء الحياة الزوجية بعكس الكذب اللي يدمر أي علاقة وأهمها العلاقات الزوجية. صراحة مطلوبة بين الزوجين ولكن بشرط حدود المعقول. صراحة ما تتحول اسمحوا لي في اللفظ إلى وقاحة. أني أنا أقول أنا صريحة لقمة أني أنا أبدأ أجرح في الطرف الثاني لا هاي مو باسمها صراحة يعني تكون الصراحة في نطاق المعقول في نطاق المطلوب الصراحة ما تجرح طرف شريكك أو شريكتك في الحياة. وفي بعض الأزواج أو الزوجات بعد يفهمون الشيء ما أعرف كيف يفهمون الأشياء، مثلا يقول لك إذا أنا أبين زوجتي مشاعري وإني أنا أحبها وأودها وهذا، لا لا لا، يقولون لا لا، بتشوف عمرها بتتخقق بتتغير. العكس، أنت يوم تكتم مشاعرك أو أنت يوم تكتم، هي تقول لا ما ببين، تحراني ضعيفة، تحراني ما عندي شخصية. بالعكس، يوم كل طرف يظهر للطرف الثاني مدى الحب اللي بينهم والمشاعر الحلوة الجياشة، هذه قوة العلاقة يعني، وتسمو أكثر، لأن كل واحد يكون عارف هو وين مكانته عند شريك حياته. واللي يحاول يمنع هاي المشاعر الحلوة من الوصول فهو جالس يخرب على عمره. ليش؟ لأنه يبني حاجز يجعل كل طرف يحس أن شريك حياته، زوجته أو الزوج، أنه ما يفتكر فيه ولا يهم أمره. ومن هنا بتبدأ الثقة تتزعزع وتضعف في الحياة الزوجية. فالخلاصة الكلام، الصراحة مطلوبة في الحياة الزوجية والوضوح، لكن ما نبغي خداع ولا يكون فيها غموض، إن الغموض يزعزع هاي الثقة. كل واحد تنبني عنده أفكار ممكن تكون كلها غلط، لكن لأنه ما في وضوح وما في حوار مشترك وما في صراحة، كل واحد يبني له برج من الأوهام في مخه، الله يعلم لوين يوصله. مستمعين، الحين بتنضم لنا على التليفون وتشاركنا وتخبرنا عن موضوع الثقة في الحياة الزوجية المستشارة فاطمة سيد الكندي، رئيسة قسم الدعم الاجتماعي بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي. السلام عليكم أختي فاطمة.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
أشكركم على الاستضافة.
بالعكس، الشكر موصول لك على تلبية الدعوة.
الله يعزك ويحفظك ويخليك. مرحبا، تفضلي.
دام فضلك، إذا كنت سمعتينا نتكلم اليوم في موضوعنا عن الثقة بين في الحياة الزوجية، لو تحبين مبدئيا أهمية الثقة في الحياة الزوجية.
طيب أختي الفاضلة، مثل ما تفضلتي ما شاء الله عليك، أنت تطرقتي للنقاط جدا جدا قوية ومهمة وبيسك صراحة في الحياة الزوجية. أنا سمعتك يمكن 30 ثانية قبل 30 ثانية الأخيرة قبل ما تكلميني. فالمصداقية مثل ما تفضلتي هي الأساس، واحترام الذات هذا مشروع من أرقى المشاريع في الحياة ومن أهمها، ولابد أن يعتمد على المصداقية واحترام الذات، وبالتالي تأتي الثقة. أوكي، فإذا فكرنا نقول أوكي أنا كيف أثبت للطرف الآخر أن أثق فيه، ما نبغي نثبت، نحن بتلقائية هذا الأمر سوف يحصل من خلال التعامل الراقي، من خلال النية الطيبة والتوكل على الله والسلوك الناضج، تماتك راح توصل هاي الأمور للطرف الآخر، للزوج أو من الزوج للزوجة. بعدين جزئية المصداقية هاي تقابلها الكذب، وهو من العوامل المهمة والفعالة في الثقة بين الزوجين. إذا دخل الكذب بين الزوجين فهذا باب واسع للأسف لكسر الثقة. وجزئية أن والله أنا بختبر زوجتي ولا زوجي أو بدخله في دائرة الشك عشان أحرك مشاعره، من النقاط اللي طبعا انطحت اللي أنا أذكرها اليوم. طبعا هاي لعبة خطيرة جدا جدا جدا، ونتائجها غير مضمونة، بل بالعكس يترتب عليها يعني شرخ كبير في جدار الثقة والعلاقة بين الزوجين. فأنا أنصح عدم التلاعب في هالجزئية. أوكي، نصل للثقة من خلال النية الطيبة والسلوك الراقي الناضج، وبالتالي سوف تصل رسالة قوية للطرف الآخر. وطبعا ما نقدر إحنا نتجاهل جزئية الكذب بين الزوجين، وقد يفهم بعض الناس أن الكذب يقتصر فقط على عدم ذكر الحقيقة. أوكي، وهذا كلام غير صحيح. عدم ذكر الحقيقة في حد ذاته هناك حقائق لابد أن يدركها كل من الزوجين. أوكي، ولابد من التصريح الواضح الراقي كي لا يفهم الموضوع بعد فترة بأنه تم إخفاءه لأهداف غير سليمة. فمن البداية التصريح الواضح بين الزوجين، حتى وإن صدر خطأ بطبيعة الحال يصدر خطأ من الزوج والزوجين، إحنا ليسوا ملائكة الزوجين. صحيح. فوارد جدا الخطأ، من خلال الحوار الناضج والمصارحة ممكن أن يسامح كل منهم الآخر، ولكن لا تترك بعض الحقائق اللي قد تساهم مستقبلا في الدخول في دائرة الشك.
أختي فاطمة، إذا كان في زوجين الثقة بينهم شوية صار فيها شرخ لسبب ما أو لظرف ما، كيف ممكن يعدون بناء الثقة من أول وجديد ويكملون حياتهم كأنه ما في شيء استوى؟
نعم، يعتمد على ما هو السبب أختي الفاطلة. أوكي، ما هو السبب ومستوى هذا السبب وعملية القصد فيه، هل هو جاء بتلقائية وبجهل من قبل أحد الطرفين ولا بعملية مقصودة مثل ما قلنا قبل شوية اللي هي والله أنا بدخل بلفت نظر زوجي أني أسوي بعض الحركات. طيب أنت كسرتي هذا هذه الثقة الموجودة، صورة تراكمت في ذهنه خلاص يعني، وسلوك معين منك عشان توصلين دائرة الغيرة، فيعتمد قد يكون الخطأ مقصود أوكي بخطة مدروسة وبتلاعب في مشاعر الزوج، أو تكون بتلقائية أو بجهل عفوا من قبل أحد الطرفين للآخر، فهنا تدرس هذه الإشكالية من قبل الطرف الآخر وجزئية المسامحة والغفران والصفح بين الزوجين من أهم الأمور اللي ممكن تكون ضرورية جدا في هذه العلاقة أكثر من أي علاقة أخرى.
صحيح،
كان الله سبحانه وتعالى يفتح مجال المغفرة
والتوبة
والتسامح، فمن باب أولى نحن محتاجينها في حياتنا وخاصة في العلاقات الحساسة بين الزوجين كعلاقة الأزواج.
تمام، يعني بعد في موضوع الثقة، زين إذا الثقة موجودة لكن في أحد الطرفين حاب أن يقوي هاي الثقة أكثر، فشو الأشياء اللي يقدر يشتغل عليها؟
ممكن طبعا هو يعتمد على ثقافة الإنسان ومدى نضجه ومدى يعني وأهدافه، ليش أكيد من حق مشروع لأي طرف في العلاقة الزوجية أن يزيد هالثقة، ولكن أرد أقول وركز على التلقائية الرائعة بين الزوجين، أو في بعض الأحيان بعض الزوجات ما شاء الله عندهم تكنيك جميل في أن تفتح موضوع عشان توصل رسالة للزوج بأني أنا أثق فيك. على سبيل المثال ترغب في شراء مثلا سيارة أو قطعة أرض أو أي شيء يعني، وتسلمه المبلغ كامل وتقول له أنت تصرف أوكي. فهذا في حد ذاته يعطي الزوج ثقة أن فعلا هذه الزوجة تثق فيني يعني بدرجة كبيرة جدا. وما نبغي إحنا بعد نركز على أن الثقة فقط في الأمور اللي هي يعني العلاقات والخيانة وما شابه، لا، الثقة لابد أن تكون متبادلة في كل تفاصيل الحياة الزوجية. أنا أثق فيك في قراراتك، في تحملك المسؤولية، في المواقف، ردود أفعالك، هاي الجزئية وايد مهمة تكمل الثقة بشكل عام بين الزوجين، يعني لا تقتصر فقط على الغيرة وعلى الخيانات وعلى العلاقات وما شابه، لابد في كل التفاصيل تكون في ثقة.
الثقة في الشريك بكل ما فيه،
في آخر الشهر مصروف معين هو يثق تماما بأن هذا المبلغ سوف يعني يوضع في المكان الصحيح، ثقة في كل جزئيات الحياة الزوجية ولا تقتصر على أمر معين.
صحيح، هني عندي جملة تقول، يقولون أن الشك يحيي الغرام، هل هالكلام صحيح؟ الشك يحيي الغرام؟
أبداً،
يدمر الغرام،
يدمر الغرام ويمسحه. لعبة خطيرة وما أنصح أي حد يفكر فيها أما بالله يشتغل عليها، رجاء هاي مقولة خاطئة جدا. نتوكل على الله، نية طيبة، سلوك راقي ناضج أوكي، تصل الرسالة بقوة أنك محل الثقة وأنك أغلى البشر عندي، فهاي بسيطة جدا وما تحتاج لا خطط ولا سلوكيات خاطئة لا تحمد عقباها يعني على الزوجة والزوجة. بس في جزئية المصداقية والكذب هو البوابة يعني الأولى لدخول في عملية الشك وبالتالي هدم الثقة بين الزوجين.
أختي فاطمة، هني عندنا رسالة نصية من أخونا بن خرسان. نعم. يقول صبحت الله بالخير والسرور وراحة البال، الثقة مطلوبة في الحياة الزوجية، ومن عدمها تكون الحياة سلبية مما تؤدي للطلاق.
نعم،
إذا انعدمت يعني الثقة الزوجية.
نعم، ولكن هني في جزئية أختي الفاضلة أخي الكريم صاحب الرسالة، أن الثقة لابد أن لا تكون مطلقة، هاي نقطة جدا مهمة.
شروط.
نعم، هناك بعض الزوجات والأزواج يعني خلاص يثق بها للنخاع، هو هذا أمر طبعا بطبيعة الحال كل إنسان له حدود، له طاقات، له قدرات معينة، فأنا ما أقدر أولي شخص ما من مكان موقعه من الإعراب ثقة كاملة حتى لا ندخل في دائرة الغفلة، أن نغفل عن بعض الأمور التي لابد أن ننتبه لها ونناقشها بين فترة وفترة وندخل في تفاصيلها كي نطمئن وبالتالي نشعر بالأمان وبالتالي نعيش حياة فيها هدوء بعيدة عن الشك. الثقة المطلقة لا ما أنصح فيها عشان ما ندخل دائرة الغفلة. خلاص أنا غمضت عيوني عن هذا الرجل وسكرت كل البيبان ومستحيل أشك في عبد الله ولا راشد ولا من ما كان. أوكي والعكس صحيح، فلا بد من التوكل على الله. الثقة يعني بنسبة عالية جدا نعم، مع الانتباه البسيط والنقاش بين فترة وفترة على بعض الجزئيات التي قد تكون مبهمة عند أحد الطرفين كي لا تتراكم الاعتقادات وحديث النفس ويبني عليها أمور قد لا تكون صحيحة من البداية. هناك أمر غير مفهوم غير واضح، أوكي من حقي أن أناقش هذه الجزئية مع زوجي، أن أناقش هذه الجزئية مع زوجتي وتتضح الصورة وتستمر الحياة بأريحية وأمان بين الزوجين.
تمام. هنا في مقولة تقول أو دراسة تقول أن من أحد الأسباب لرأب أي صدع في الحياة الزوجية أن ما نرد للماضي، مو عند كل مشكلة ننبش في الماضي حتى ماضينا الزوجي ولا ما قبل الزواج، لأن هالشيء يزيد المشاكل يعني كأن نزيد الطين
مضيعة للوقت. مضيعة للوقت طبعا. وللأسف يعني هني رسالة خاصة حق أخواتنا الكريمات الزوجات، يعني يمكن قد تكون الزوجة بحكم عاطفتها أنه يعني تركز على الماضي أو تعيد في لحظات سبحان الله وكأنه شريط مسجل. أوكي فأنا أنصح الزوجة قبل الزوج، ويعذروني خواتي الزوجات، ذكر الماضي وتكراره قد يساهم سلبا في استمرارية الحياة الزوجية. مثل ما قلنا من حق أي إنسان يغلط في الحياة، أوكي كان زوج ولا ابن ولا زوجة، فيتراوالي باب الصلح والتسامح المفروض يكون موجود، فلا نذكر بالسلبيات بل نذكر بالأشياء الجميلة التي تساهم في استمرارية الحياة وتشجيعها إن شاء الله.
بعد رسالة
هاي من الأمور جدا جدا مضيعة للوقت.
صحيح. أخونا بعد من خرسان طرش، النفوس الراقية تتجاهل الأخطاء البسيطة حتى نعم. تقوى ثقتها بالطرف الآخر وتقوى العلاقة الزوجية.
نعم. ومن أجمل الصفات اللي الله سبحانه وتعالى يحبها في الإنسان التسامح والصفح، هاي من أنبل الأخلاق المفروض يتحلى فيها الإنسان المؤمن.
تمام. في نشكر أخونا ناصر التميمي على التواصل معنا في البرنامج ونشكره على رسالة طرش للبرنامج. أختي فاطمة بعد أبغي أخذ رأيك في شيء أسمعه، يعني نعم. البارحة حتى صار موقف بنية توها مالكة، فتقول إن رهيلها يطلب منها أن يشيك تليفونها، وهي تقول له والله إذا أنت ترضني أنا أشيك تليفونك أنا أبخلك تشيك تليفوني. فأنا استغربت إن واصلين لها الأفكار وأنتوا بعدكم في فترة الملكة، فشو النصيحة اللي تقدمها للطرفين؟
سبحان الله. أنا من النقاط اللي كنت حاطت إنها أتكلم في الثقة بين الزوجين اللي الجدد. أوكي هني نحن نحتاج ثقة بنسبة أكثر أوكي وأعمق من الأزواج القدامى. فاثنين تعاملهم جديد مع بعض، فكل منهم يريد أن يثبت الآخر بأنه محل الثقة. فالعملية عملية وقت وعملية تصرف بسلوك ناضج. أوكي فهني لابد من ضبط النفس حتى تستمر الحياة بين الزوجين فترة من الزمن، وكل واحد يستطيع أن يثبت. دائما أنا أقول الثبات أو الإثبات بدون تحطيط، بتلقائية، بالتصرف الراقي، بالنية الطيبة، بالتوكل على الله. هذا الشخص اخترته من بين جميع البشر أوكي لأنه مميز عندي، فالمميز عندي لابد أن أحافظ عليه ولابد أن أعطيه كل ما أملك من يعني جوانب إيجابية تساهم في استمراريتي في هذا المشروع المقدس. فلا بد من سعة الصدر، ولا بد من يعني عدم الاختبار كل الآخر في هذه المرحلة، لأن كل واحد منهم يجهل الثاني ومحتاج وقت فعلا عشان يتأكد من أنه فعلا محل الثقة. وهي طبعا في الأساسيات لازم تكون قبل اختيار الشريك من الأمور المهمة. صحيح. وسبحان الله اختيار الشريك المناسب هي اللي راح نتفادى من خلالها كل المتاعب، من الثقة إلى أكبر مشكلة ممكن تعتري الحياة الزوجية.
لو تشاركي
فعلا من أكبر المشاكل اللي يعانون منها زوجين الجدد هي الثقة، كيف كل واحد منهم يثبت للآخر أنه محل ثقة. جزئية التليفون طبعا أنا أنصح دائما أن الزوجين كل واحد يبتعد عن قدر المستطاع عن العبث أو الاطلاع أو التجسس على هاتف الآخر. وللأسف عندي قضايا كثيرة وحالات يعني منبعها التجسس على، وطبعا هذا أمر منها عنا في الشرع أن احنا نتجسس على الطرف الآخر، ما بالك إذا طرف جدا حساس في حياتي وقد يترتب على ذلك أمور كبيرة مثل الطلاق أو تشتت الأسرة. فيتراولي يعني هاي خصوصية ممكن برضا وقناعة من قبل الطرف يسمح للطرف الآخر أنه ممكن يشوفه إذا رضى. وبعد ما أنصح بهذا الموضوع وما يكون على شكل طلب مباشرة من الزوج، والله أنت زوجتي وأنا بتأكد. طيب الخطأ مش مصدرة ممكن التليفون، الواحد ممكن يغلط بأساليب أخرى.
صحيح.
فأنا أنصح بابتعاد عن هالأجهزة، وفي نفس الوقت الإنسان الذي يثق من نفسه ممكن يخلي التليفون ويطلع عنه وينساه. صحيح. أو العكس صحيح، ممكن تلاحظ الزوج أو الزوج الإنسان اللي عنده عفوا أخطاء معينة أو سلوكيات يعني أو أمور يخشى أن يطلع عليها الطرف الآخر، فتلقينا دائما متحفظ على التليفون وباسورد وما شابه من هذا الكلام. طبعا بعد عشان ما نكون يعني هلا نكون دقيقين في كل كلمة، الباسورد ممكن يحطه بأربع سنوات عند تليفون، ولكن هي خصوصية لابد أن تحترم. إذا رضى الطرف الثاني ممكن الواحد، وأنا أنصح بعدم حتى لا الطلب ولا أساس ما ندخل في إشكاليات، حتى من باب أنه هناك بعض الأسرار بين الصديقات،
صور مثلا
هي يجب لا يطلع عليها الزوج. يعني ليش دائما بس نذهب أنه والله في هناك خطأ معين أو علاقة غير شرعية بين زوجتي وطرف آخر؟ فهناك أسرار عند الأهل، أسرار عند الصديقات، لابد ما يطلع عليها الزوج.
النقطة الأخيرة اللي ممكن نتكلم فيها اللي هي استخدام كلمة نحن في العلاقة الزوجية.
أنا إذا تسمحي لي عفواً بس الصوت نوع مراقي واطي، فقادر أسمعك أختي الكريمة.
أقول استخدام كلمة يعني إحساس أن نحن أتكلم كزوجين بمصطلحات نحن مو بأنا ولا أنت، هذا أحس يعزز الثقة الزوجية، تحس أنهم يعني فريق واحد، قلب واحد، ما في مو بنا كل واحد على حدا. إذا أتكلم عن الثقة، ثقة أثق فيك كشخص، كسند، كعون.
المشاركة الحقيقية بالتفاصيل، أحسنتي بارك الله فيك. المشاركة الحقيقية يعني يمكن سبحان الله يكون الله فاتح على زوج أكثر من زوج أو الأكثر. صحيح. فكلمة بيتي، سيارتي، هاي المصطلحات التي تزعج الطرف الآخر. هناك شراكة، هناك مشتركة في المفروض في كل التفاصيل، بدون أن يكون نوع من المن ونوع من ال يعني
معايرين من نعم كملي كلامك.
هذا
أنا ما كنت أسمعك.
إذا كان عند طرف أكثر من الطرف الآخر، سواء جوانب معنوية ثقافية أكاديمية أو مادية، فلا يعني يضطر أو يمن بها على الطرف الآخر.
صحيح.
ودائما ينتبه للمصطلحات البسيطة مثل ما تفضلتي، بيتنا، سيارتنا، بنسافر، بنستمتع بها. فالكلمات البسيطة هاي وايد تؤثر في النفس سبحان الله.
فعلا. مستشارة فاطمة سيد الكندي، رئيسة قسم الدعم الاجتماعي بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، جزاك الله خير على المشاركة والمداخلة ويانا في برنامج الرايح.
بارك الله فيكم وحياكم الله.
الله يحييك، تسلمين. إذن مستمعينا، كانت هاي بعض النصائح نقدر نقول أو الإرشادات أو المعلومات عن العلاقة الزوجية، وكيف ممكن بأشياء بسيطة وكلمات بسيطة نحن نكسب ثقة ورضا الطرف الآخر في حياتنا الزوجية. الحين مستمعينا بنتحول وياكم لفقرتنا. شو الجاية؟
تدري إن
ردينا لكم فقرة تدري أن فقرتنا لها علاقة بعد بالموضوع اللي نتكلم فيه، موضوع الثقة. الدراسة تقول ارتفعت معدلات الخيانة المالية بين الزوجين. شو الخيانة المالية؟ الخيانة المالية أني أنا أدس أقول أنا أخذ 5 وأنا منك أخذ 10 وأدس 5 في البنك. يعني بسيط العبارة، هاي هي الخيانة، الخيانة المالية عفوا. يعني ارتفعت معدلات الخيانة المالية بين الزوجين حسب دراسة أثبتت أن إخفاء المعلومات بخصوص الإيرادات والحسابات البنكية والديون والمشتريات. دراسة تقول ثلثي الأزواج والزوجات يعترفون بأنهم يخفون يدسون عن شريكهم الآخر أمورهم المادية، فيما أن 35% منهم بس 35% أقروا بأنهم كانوا ضحية كذب من هذا القبيل. وتبين الدراسة أجرتها أحد الشركات أن 27% من الحريم يعترفون بأنهم يخفون بعض النفقات عن شريك حياتهم العام الماضي. وارتفع الرقم، لا مش العام الماضي، ما في أي عام، لكن في 2014 ارتفع الرقم من 27% ل 40%. يعني نقدر نقول من 27 كانوا يعني كانت أوكي، يعني نسبة مقبولة، كحين 40% الحريم صار شو عندهم، يعني يدسون البيزات مثلا، ما تعترف إن عندها مثلا، إذا تأخذ 2000 بتقول أنا أخذ 1000. هاي المغزى من المعلومة. ومن الاعترافات تبين أن الأساليب اختلفت بشأن الخيانة المالية، حيث أن 53% اعترفوا بالكذب بشأن مشتريات صغيرة، و 52% اعترفوا بإخفاء نقود، يعني نقود سائلة، و 16% اعترف يكذبون بشأن حجم ديونهم، يعني عليه قرض ماخذ قرض ب 100,000 يقول أنا ماخذ 500,000، و 14% يكذبون بشأن، أنا ما أحب أقول كلمة الكذب، يعني يخفون رواتبهم، أنا أخذ 5,000 منك هو يأخذ 10,000. بحسب الدراسة فإن الخيانة المالية تؤدي إلى هاي النتائج: 47% من حالات الخيانة المالية تؤدي إلى الشجار والجدال، يلا يضاربون أنت وأنت وأنت، 33% إلى فقدان الثقة بين الطرفين، ها هي ليش تدس عني، هو ليش يخش بيزات، ها أكيد يفكر يسوي شيء، أكيد عنده شيء مكان ثاني يصرف عليه، أكيد عنده نوايا خبيثة، تبدأ الأفكار السلبية والسوداوية تعشش على العقول والقلوب. 10% تؤدي إلى الطلاق، لأن خاص في ثقة انكسرت بينهم، هو ليش يخش، ليش أنا شركة حياته، أنا أم عياله، هو نفس الشيء، ليش تدس عني، ليش ما تقول الصدق. وثمانية بالمئة تؤدي بينهم إلى الفراق بين الشريكين. هاي هي كانت دراستنا اليوم مستمعينا، بحينا وبنتقل وياكم من فقرة تدري إن إلى فقرة
بنيان.
وصلنا مستمعينا لفقرة بنيان، واللي بتكون ويانا فيها نضيف في فقرة بنيان، هي تكون ويانا اليوم المهندسة فريدة العوضي، اللي بنتكلم وياها اليوم عن تراثنا القديم وكل ما يتعلق بالبيت الإماراتي التراثي. البارحة تكلمنا عن الزخارف في البيوت قديما، واليوم بنكمل ويا الدكتور ويا المهندسة فريدة عن الديكور الداخل البيوت، كيف كانت تزين البيوت رغم البساطة ورغم من يعني يمكن قلة الموارد نقدر نقول وقلة الإمكانيات حتى، لكن يتفننون كانوا في تزيين بيوتهم وفي عمل ديكورات بسيطة. سبحان الله، هم يعني كانوا يمشون أعمارهم بأقل الإمكانيات وفي قدر المعقول. هاي الأشياء اللي بتخبرنا عنها المهندسة فريدة العوضي. السلام عليك أخت فريدة.
عليكم السلام،
كيف حالك؟
الله يسلمكم الحمد لله.
مشكورة على تواصلك ويانا في برنامج الرايح.
الله يسلمكم وتحياتي للمستمعين الأعزاء.
تسلمين اختي فريدة. لو تخبرين عن البيوت زمان، تعرفين كيف كانت إمكانياتهم وكيف كانت الموارد عندهم، ولكن على الرغم من هذا كانوا هم مهتمين بتزيين البيوت وإعطائها الصبغة الجمالية، فلو تحثينا كيف كان الديكور زمان؟
طبعا احنا قبل الحياة كانت بسيطة مثل ما تفضلتوا، طبعا يعني الناس كانت مع بساطتها تحب انها تعيش اجواء جميله داخل البيت. البيت مثل ما اتذكر طبعا كان في الفناء الداخلي وكانت الغرف المطله على هذا الفناء والايوان فيها الاشياء. فطبعا لو نتطور الوضع يعني البيئه كيف كانت على ايامها حوالين البيوت كنا صحراء ما في شيء. ف صاحبة يعني المرأة في البيت كانت تحاول سواء الزوجة أو الزوج إنهم يزينون البيت من داخل يعني بأي طريقة كانت. فطبعا كنا نلاحظ أن دائما كان يستخدم الألوان في أي شيء يستخدمونه سواء كان في الفرش سواء كان في أحيانا الزجاج الملون اللي كان يستخدمونه مثلا أو في الأدوات الخشبية اللي كانوا يستخدمونها سواء في تزيين الغرف أو في صناديق الأثاث اللي كانوا يستخدمونها. فالعامل اللي كان دائما يميز الأجواء داخل البيت إنه كان في ألوان كثير من الألوان عشان يعوضون الألوان اللي ما كنا نشوفها خارج البيت. فلهالسبب نشوف المفارش كانت ملونة لكن في احيانا ايضا كان اللون الابيض يسود على المفارش لكن في اماكن ثانيه كانوا يحطون الالوان يعني الاحمر والازرق والالوان الفراشيه هذه اللي صراحه كانت تشرح القلب وكانوا يدخلون الالوان من خلال الستاير من خلال طبعا هذه في مرحله شوي متقدمه لان في البدايه ما كان في هالاشياء من خلال المفارش اللي كانوا يستخدمونها من خلال بعض الأشياء اليدوية اللي كانوا يصنعونها. وطبعاً أيضاً كانوا يحاولون يدخلون عامل الزخارف عنصر الزخارف في العبارات الداخلية. فيعطون مثلاً طبعاً هالزخارف كانت مثلاً من سواء الجص أو الخشب أو الزجاج أو الصناديق المعدن اللي كانوا يستخدمونه في هذا الشيء. فالحياة كانت بسيطة لكن كانت ملونة وجميلة. من أيضا الأشياء اللي كانوا يستخدمونها في الديكور وهذه بعض البيوت طبعا في وقتها كانوا يجيبون أيضا غير الأشياء الخفيفة اللي كانوا يستخدمونها هنا أو يصنعونها في البلاد كانوا يبون أساس من الهند الشروى الشباري ويعني الأشياء الخفيفة طبعا لغرف النوم أو بعض الطاولات اللي كانوا يستعملونها. وطبعا الجلسة كانت على الأرض والأكل يعني على الأرض نفس الشيء ما كان في لغرف طعام ولا شيء من هذا القبيل لكن كانوا الصناديق اللي يستخدمونها أو مثلا هذا كان طبعا يصنع هني أو من الدول المجاورة ومن الهند وهالأماكن. وبعدين طبعا الكبت اللي كانوا يبونها هالأشياء عادة كانوا يبونها من الخشب المزخرف وهالأشياء من الهند خاصة.
تمام تفضلي.
لا وبعدين معظم هالمفارش والأشياء اللي كانوا يسوونها كان مصنوع مثلا كانوا يستخدمون الصوف والشعر في تصنيعها.
استخدامات سعف النخيل
الرود والمندوس. المندوس طبعا كان الصندوق الخشب اللي فيه زخارف بالمعدن والخشب منه.
استخدام سعف النخيل في عمل الأشياء اليدوية هاي لو تحكينا عنها.
هذه أكثر كانوا يستخدمونها في طبعا السعف كانوا يستخدمونها بشكل كبير في البيوت اللي كان من العريش طبعا مثل ما نتذكر البيوت اللي هي كانت أكثر من يعني الكبيرة وشذي كانوا يستخدمون فيه طبعا أنواع من الخشب والسعف والأشياء في أسقف
في الأسقف
أكثر كان. وطبعا هذا كان يدخل ضمن العمارة أكثر من إنه ضمن أشياء ديكورات كان يدخل ضمن العمارة لهالمباني.
صحيح. إذا بنربط بين الماضي والحاضر بنقول هل في أشياء من الديكورات اللي كانت تستخدم زمان طورت في وقتنا الحالي؟
في بعض هالأشياء طورت. وأنا بقول لك مثلا في صراحة مع الجيل الصاعد من الفنانين ومن المتخصصين في التصميم الداخلي بنشوف كثير من هالأشياء اللي كانت تستخدم قبل الآن صاروا يعطونا واجهة أو شكل حديث استخدام جميل لكي يستردون هذا في استعمالاتنا اليومية أو حتى كأمور فنية في حياتنا اليومية في الوقت الحاضر. وهذا قاعدين نشوفه من خلال فنانينا اللي يعني مركزين على الأثاث، على تصنيع الأثاث أو تصميم الأثاث والأمور الفنية. فإن شاء الله أنا بالعكس بقول في مواد كثير يعني سوري في أنواع كثيرة من الأشياء اللي كنا نستخدمها في الماضي بنشوفها في حياتنا الحاضرة وحتى في التصاميم الحديثة.
صحيح.
إن شاء الله بنبتدي نستخدمها بس بطريقة تناسب حياتنا اليومية.
صحيح.
أو حياتنا العصرية
فعلا. هل في شيء تحبين تضيفين؟
لأن صراحة هالأشياء أشياء غنية وجميلة ونحب دائما نحتفظ فيها
وتعطي جمالية يعني سبحان الله. يعني يوم تشوفين بيت في وسط البيوت المبناية على النظام الحديث تشوفين بيت بشكل التراثي تحسين أنه جدا متميز بينهم، فريد يعني في النص بينهم.
لأن هالبيوت كانت تدرس، يعني هالبيوت اللي نشوفها البيوت القديمة صراحة كانت يعني تدرس وتبنى بأحسن متطلبات وقتهم.
صحيح.
وما كانوا يسوون شيء عشوائي، كل جزء بتشوفين في هذا البيت مصنع لتأدية غرض معين
فعلاً.
في هذا المبنى.
ومثل ما حدثنا
كانوا يستخدمون الأمور اللي يحتاجون في حياتهم اليومية والبيئية وكل هذا
فعلاً. نعم. أحد الضيوف بعد خبرنا في نفس الفقرة أن كانت عندهم عناصر الاستدامة موجودة في هاي البيوت
بدون شك بدون شك. وطبعا كانوا أيضا يعني يهتمون بكيفية التعامل مع البيئة وكيفية طبعا على وقت ما كان لا في مكيفات ولا شيء فعلا. كيفية جذب الهواء النقي إلى كل الغرف الموجودة في المباني هذه ويعني تجديد الهواء واستخدام المواد الموجودة. ويعني صراحة يعني كانوا جدا جدا ملمين ومتقنين شغلهم، لهذا السبب بنشوف الجمال ما زال إلى هذا اليوم.
صحيح. تطريتي الهواء والتهوية لو تحدثين حتى عن الناحية الجمالية للبرجيل، يعني شيء جدا مميز، شكله مميز
شكله مميز. ولو الواحد احنا طبعا نتذكر يوم كنا صغار والبرجيل هذا ما كان موجود في كل الغرف، في الغرف الرئيسية والكل كان يتجمع هناك، والواحد صراحة كان يستمتع بالهواء اللي يتخرج من هالبراجيل. فتجربة جميلة جدا. ولهذا السبب يعني دائما نتمنى أن يكون في تحديث لهالأشياء تناسب حياتنا وما تختفي من تصاميمنا المعمارية. لكن أيضا يكون الأغراض جميلة ومو فقط منظر جمالي.
نعم هو صح. يعني حتى يوم تشوفين بيت مبناية حينه في البرجيل أو في حتى أي شكل في على شكل حصن تلقين أنه يعطي شكل جمالي مختلف عن البيوت اللي حذاله.
بدون شك بدون شك. وما شاء الله هالأيام لو الواحد يلاحظ هالأيام صح الجو كان وايد حار، لكن عندنا أيام يعني خلال السنة الجو جميل والواحد يستمتع.
صحيح.
إنه ينتفع من الأجواء الخارجية ويجلس برا، وحتى لو عنده هالبراجيل في أي مكان في بيته سواء كان مسويه على الطراز القديم شوية أو الحديث أضاف لهذا، لو مسوينا بالطريقة القديمة الواحد بيشوف إنه كيف ممكن يستفيد من هالبراجيل حتى في حياتنا اليوم ويعطي نفس الجمال والإحساس ونفس الراحة اللي كان يعطينا قبل والهواء الممتع والنقي اللي نشوفه.
حلو. في إضافة حبينا نضيفينها أختي قبل لا نختم؟
والله أنا بس حابة أقول إن الجيل الصاعد من المهندسين الإماراتيين والمصممين في المتخصصين في التصميم الداخلي لهم توجه كبير أنهم يحيون هالأمور، يحيون هالفن، يحيون الأمور التراثية اللي إحنا فخورين فيها معتزين فيها ونجيبها على ونقدمها لحياتنا اليومية وللأسر اللي تحب أنها تحتفظ بذكريات الجميلة من قبل، وإن شاء الله بنشوف هالأمور بصورة وايد أكبر في المستقبل القريب إن شاء الله.
تمام إن شاء الله إن شاء الله. مصممة المعمارية ومهندسة الديكور الداخلي فريدة العوضي، مشكورة جزاك الله خير على المداخلة ويانا.
شكرا.
تعقيبا على موضوعنا في الفقرة الأولى اللي هي فقرة الثقة الزوجية، جاتنا عدة رسائل، منها رسالة الأخت ريهام تقول أنا أتوقع أن الحرمة اللي تعطي ريلها مساحتها الخاصة وتوزع اهتماماتها هي بين بيتها وعيالها وريلها بتريح رأسها وبتريح رأس ريلها من الصدعة. موضوع رائع، يعطيكم العافية. الله يعافيك يا ريهام، تسلمين. حين مستمعينا نحن تقريبا وصلنا لختام الساعة الأولى من برنامج الرايح، ولكن قبل ما أطلع الفاصل في رسالة نصية تقول الأشياء الجميلة بداخلنا وليست في الأحداث، فعندما نمتلك عينا جميلة سنرى كل شيء جميل، وعندما نمتلك نفسا راضية سنرضى ولو بالقليل. بهالكلام الجميل ناخذ فاصل، وقبل الفاصل نكمل إذا الله رد تم ويانا.
شلاتنا
يا ذا الحمايم وش تبني مغرم ويتني على عوق مغرم ويتني على عوق يا ذا الحمايم وش تبني مغرم ويتني على عوق مغرم ويتني على عوق وزد عوق يوم غني والدمع يا تحذر من الموق والدمع يا تحذر من الموق وزد عوق يوم غني والدمع يا تحذر من الموق والدمع يا تحذر من الموق بالله طيرا واتركني والشوق ما يزداد بالشوق والشوق ما يزداد بالشوق بالله طيرا واتركني والشوق ما يزداد بالشوق والشوق ما يزداد بالشوق أنا مريض وسامحني ولا حد أنا قد رغت مخلوق ولا حد أنا قد رغت مخلوق وانطلع عمري زاورني والكن علي فن وحقوق والكن علي فن وحقوق عما تبال بتحصل اللي غنن وباتن على الغصن فوق غنن وباتن على الغصن فوق وين العشاب عطره يبني والنوق يا ورعن كل الزملوق والنوق يا ورعنك كل الزملوق بنعيش في غيوته اللي انت وانا مع طيب الذوق انت وانا مع طيب الذوق يا ذي الحمايم وش تبني مغرم ويتني على عوق مغرم ويتني على عوق
107.4 شلاتنا.
إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي
شوف الشوق حياك حياك في بلادي بلادي.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر قيادتنا الرشيدة لما بذلت من جهد ملموس ومحسوس لشعبنا الكريم، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان على دولتنا. أخوكم أحمد بن هدي.
يا سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، نرحب بالتحية بكل من انضم لسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. والحين وصلنا وياكم للساعة الثانية والأخيرة من برنامجكم الرايح، واللي فيها دوم عندنا الفقرة الطبية تحت عنوان
لا تقول
وقت ما كانت دخاتم ولا كانت حبوب ولا كانت شعرات كان هذا علاج.
داوها تبرى.
في داوها تبرى لليوم بنتكلم عن موضوع، بما نحن بدينا بالثقة بين الزوجين برد للمشاكل بين الزوجين. اليوم في فقرة داوها تبرى بنناقش موضوع الشخير باللغة العربية أو بلهجتنا المحلية النخير. في كثير من الأزواج والزوجات يعانون من هاي القصة المؤرقة مؤرقة، طير النوم من الطرف شريك من طير النوم من يعني الطرف الثاني اللي يسمع النخير. الشخير أو النخير هي حالة شائعة ازدادت في 20 سنة الآخرين أي لا أو الماضين. ففي بعض الحالات يتزامن الشخير أو شو الشخير؟ الشخير أو النخير هو عبارة عن يعني تضييق يستوي في مجاري التنفس أثناء النوم. إنزين، والشخير ليش يا أحمد؟ ما بكمل الحين، بناخذ فاصل. عقب الفاصل إن شاء الله برد بنكمل قصة الشخير أو النخير. تموا ويانا.
الأولى 107 فاصل 4 من كلام حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه.
نبرز الحاضر للدائر، ونحن فخورين بكل ما هو من تراثنا، فخورين به. والإنسان اللي كل شيء يفتخر به ويناله منه فخر، على كل حال واجب عليه أنه يبرزه ويزيد إبراز حتى أن يحسون هذا الجيل الجديد الآن يحس أن هناك أسلافهم كانوا في عز وفي رخاء وفي إرادة من الأشياء التي يبنونها ويقيمونها.
من كلام حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه. الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح. وصلنا مثل ما ذكرناكم قبل الفاصل لفقرتنا داوها تبرى. في داوها تبرى اليوم بنتكلم عن موضوع، والله حتى اللي يناخر بعد هو يشتكي من نخيرة، لأن عندنا رسالة نصية من بن خارسان يقول: أنا أعاني من هالسمفونية، مع العلم أني أجريت عمليتين في اللحمية وما في فايدة، فشو الحل؟ الحل يا بن خارسان رسالتك بنطرحها على الدكتور وهو بيعطينا الحل. تمام، هني في قبل ما نبدأ في الموضوع ولا خلي الرسالة هاي الآخر شيء، آخر شيء بنختم فيها رسالة حلوة. نتكلم ندخل في موضوعنا اليوم اللي هو النخير ولا الشخير، ولا يعني بكل اللغات بأي لغة هو موضوع مؤرق ويعني مزعج الأطراف كلها، للي صاحب المسألة صاحب الشخير أو النخير والحذالة. يعني موضوع النخير هو دراسات تقول أن حوالي 40% من الرجال يعانون من قصة النخير، و30% من النساء بعد يعانين من موضوع النخير الغير مصحوب بتوقف التنفس المؤقت. فكل لأن النخير في يعني شيء شق خطير، في نخير غير مصحوب بتنفس توقف التنفس، هذا ما يشكل أي خطورة، بس إزعاج وخلاص، مثل على رأي أخونا بن خارسان سمفونية. أما النخير اللي مصحوب بتوقف في التنفس هذا يعتبر شيء خطير ولازم يكون في تدخل لعلاجه في أسرع وقت، لأن سبحان الله الله لا يقول يعني ممكن الواحد ينخر لنخرة تكون آخر نخرة في حياته. فنرجع للموضوع بالمعلومات الطبية، يقول لك ليس كل من يعاني من النخير له يحدث له مضاعفات، معظم اللي يعانون من النخير هم فقط يعني يكون الصوت مزعج مثل ما ذكرنا اللي هو اللي يسبب اضطرابات النوم. أما الشيء اللي جدا يعني خطير هو الشخير مع توقف التنفس المؤقت ويحتاج للعلاج. أنواع النخير، النخير بعد له أنواع، في نخير ناتج أو نخير فمي ناتج عن استنشاق الهواء والتنفس عن طريق الفم بشكل غير طبيعي، لأن معروف أن نحن نتنفس عن طريق الأنف، فيوم يكون الواحد ينخر يبدأ يتنفس عن طريق الفم فيستوي هالنخير أصلا. وفي النخير الأنفي اللي نتيجة مضاعفات تضيق الأنف أو صعوبة التنفس من الفم. وفي النخير العام الناتج عن حالات السمنة وزيادة حجم الرقبة وتضيق مجاري التنفس العليا بدءا مع رجوع الفك السفلي واللسان إلى الخلف حتى أعلى الحنجرة. وفي النخير الوراثي والعوامل الوراثية حتى حيث أثبتت البحوث والدراسات أن في بعض الجينات اللي تسبب النخير. الحين اللي ما يبغى تأخذ واحدة تناخر، ولا واحدة ما تبغى يأخذ واحد يناخر، تصير تراجع جيناتها الوراثية قبل لا تأخذها عشان ما تعاني عقب، وعقب تصير تطلب الخلع بسبب النخير. وآخر شيء في النخير الناتج عن بعض الأمراض والعوامل المساعدة على حدوث، في نخير ناتج عن بعض الأمراض وفي عوامل تساعد على حدوث النخير وتزيد تزيد حدته. هاي العوامل مثل ما ذكرنا السمنة، والسمنة المتكدسة في منطقة الرقبة لأنها تضيق مجاري التنفس مثل ما ذكرنا. تقدم في العمر، مرات يعني الواحد هو صغير ما يناخر، لكن مع التقدم في العمر تبدأ ويا سمفونية النخير. التدخين والكحول من العوامل اللي تساعد على زيادة النخير، فهذه الأشياء نحن ممكن نمنعها قدر المستطاع. فالمدخن أو اللي يشرب الكحول يحاول يقلل من هالأشياء أو يمنحها أصلاً، لأن هي اللي تزيد زيادة ضغط الدم بعد من العوامل اللي تساعد على النخير. السكري ومخلفات حساسية الأنف وتضيق أو انسداد في الأنف، نلاقي مثل حتى الأطفال الصغار إذا عندهم لحمية أو فيهم إسشام يبدون يناخرون في الليل. وطبعا زيادة حجم اللوز أو اللحمية مثل ما ذكرت، وأسباب أخرى وأخرى وأخرى. هاي الأسباب بنتعرف عليها من الدكتور اللي بيكون ويانا اليوم، هو الدكتور حسين طالب. أي مستشفى؟ استشاري أنف وأذن وحنجرة في مستشفى دبي. السلام عليكم دكتور حسين.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا فيك يا دكتور، حياك الله ويانا. حلقتنا اليوم عن النخير، الله يعين.
يا مرحبا.
فنحن ذكرنا أسباب أو مختصر مفيد لأسباب النخير، وحضرتك نعم. بتلوي تدلي بدلوك ويانا حين تفضل. أسباب النخير
طال عمرك، مثل ما أنت ذكرتي أهم الأسباب طبعا هو زيادة الوزن، يعني البدانة اللي هم يسمونه BMI اللي بودي ماس اندكس اكثر من 30.
نعم.
من العوامل المهمه انه ممكن يسبب الشخير. فوايد مرضى يجونا طبعا وزنهم زايد، وحتى ولو عندهم مشاكل مثلا ميلان في الحاجز ولا عندهم تضخم في القرينات.
نعم.
نقول لهم اول خطوه انه لازم تنزلون وزنكم.
صحيح.
وكثير من المرضى لما ينزلون وزنهم بعد فترة فعلا يقولون الشخير خاز عنا ونحن ننام مرتاحين وخلاص يستغنون عن أي عمليات، عن أي تدخل جراحي.
نحن الرسالة اللي جاتنا تفضل. نعم. بس عشان نجاوب. نعم. على رسالة الأخ بن خرسان، قال إنه هو يعاني من النخير مع أنه سوى مرتين عملية في اللحمية لكن ما في فايدة. شو ممكن تقول؟
اللحمية قصده وين، في الخشم؟ كم عمره يعني هو؟
والله ما ذكر وين اللحمية أو كم عمره، ما أعرف يعني المعلومات غير مذكورة.
نعم، فهي قد تكون مش فقط يعني عامل
سبب اللحمية،
يعني السبب هو اللحمية، قصدي اللحميات في الآن فقط، ممكن تكون عوامل ثانية، أسباب ثانية عنده موجودة.
نعم.
ف فلازم يعني ما أدري هو أكيد صار عيادة تنفذ الحنجرة، لازم واحد يقيمه ويكشف عليه من جميع النواحي. مش يعني أحيانا الشخير يكون مش يكون عدة أسباب، من ضمنها اللحميات ممكن تكون أسباب تانية موجودة في نفس الوقت عند الشخص.
تمام. إنزين، إذا كان نحن قلنا في نوعين من النخير، النخير غير مصاحب لتوقف التنفس والمصاحب لتوقف التنفس.
نعم.
كيف الواحد بيفرق أن هذا هو مصاب بأي نوع فيهم؟
طبعاً الشخص اللي يرقد أحياناً لما تسأله يقول أنا كل حين أنش من الرقاد، يعني يمكن ينش من الرقاد 5-7 مرات، وأحياناً ينش من الرقاد يحس نفسه بيختند.
نعم.
وأحيانا يعني مثلا إذا هو متزوج مثلا زوجة أو الزوج أو حتى الإخوان أو خوات يلاحظون أن المريض شخص كل حين ينش من الرقاد، مثل ما تقول تشنب بيختنق وبعدين يقوم يرقد مرة ثانية. فهذا الشيء يتكرر عدة مرات إضافة للشخير. فإذا كان أنه هو ينش من الرقاد عنده ضيق نفس وهو مريض أحيانا بنفسه يحس اللي حواليه يحسون، معناته أنه عنده هذا الشخير مصاحب لضيق التنفس، انسداد التنفس أثناء النوم.
تمام. زين، شو الحل في الشخير اللي هو أو النخير اللي يؤدي إلى قطع التنفس؟
طبعا واحد لازم يعرف شو السبب، لأن أسباب كثيرة. من ضمن الأسباب تكون مشاكل في العند، مثلا أحيانا تكون انحراف الوتيرة، وجود لحميات، تضخم في القرينات الأنفية، أحياناً الحساسية بحد ذاتها في الأنف ممكن تسبب شخير ومشاكل في التنفس والتهابات مزمنة في الجوب الأنفية. وبعدين بالذات في الأطفال الأسباب المهمة للشخير وانقطاع النفس وقت النوم تكون تضخم الناميات اللي هم بالإنجليزي نسميها أدينويد، وأحياناً تضخم اللوزات، وأحياناً يكون بسبب تضخم قاعدة اللسان والترهل في الحنك وطول اللهاء تكون بعض الأحيان طويلة، وضمور في الفك السفلي وكسل في الغدة الدرقية. فهذا واحد لازم يقيم المريض وبناء على السبب وشو يشوف الطبيب أنف أذن حنجرة موجود، بناء على هذا واحد ممكن يعالج، يعني هل يحتاج للعملية ولا شيء ثاني.
هي أخونا بالخرسان تواصل ويانا رد على أسئلتك دكتور، قال هو شكلي عندي نخير وراثي للعلم، رقبتي قصيرة وعمري 40 سنة، واللحمية اللي مسوينها بالخشم، ويقول نعم أنا أنش فوق 7 مرات بسبة ضيق التنفس.
إيه، فهذا عنده شخير مع يعني انسداد التنفس، فهو طبعا لازم يشخص بطريقة صحيحة. في عندنا موجود مثلا في هيئة الصحة في مستشفى راشد يسمونه مختبر النوم، فهم لازم يرقد عندهم هناك ويكشفون عليه، يشوفون كم نسبة الشخير عنده، خفيفة وسط شديدة، وضيق انقطاع النفس عنده كم مرة يستوي، هل هو بعد خفيف ولا شديد. بناء على هذا واحد يمكن يعالجه. بعض الأحيان إذا ما يحتاج لأي عملية جراحية وعنده ضيق مثلا قصر الرقبة يعطون شيء يسمونه سيباب، اللي هو جهاز يركبه في خشمه أو مثل ماسك يعني على حلجه وقت النوم، يساعده على التنفس ويقلل الشخير.
نعم دكتور، هل فعلا ان الواحد اصلا اذا هو ما يناخر، لكن يقولك مرات يعني هو راقد بدا يناخر، هل التعب والارهاق في الدوام وفي يعني مشاوير طول اليوم يؤدي الى حدوث النخير؟
يعني انت قصدك الشخص ما يناخر بس في النهار يحس نفسه
لا
تعبان؟
لا، ان مرات يقولون يعني فلان ما يناخر، لكن غريبا مثلا هاليوم صار له هالشيء، هل فمثلا او هو يقول مثلا انا ما اناخر لكن هاليوم ناخرت لاني انا كنت تعبان، كنت مرهق طول اليوم. هل الارهاق
هذا شيء عرضي؟ هذا بعض الاحيان كل الناس يحصل لهم هالشيء، يعني ارهاق شديد او تلقى مثلا ماخذ بعض الادويه او يعني اسباب عرضيه، هذا يستوي عند كثير من الاشخاص. لكن نحن نتكلم حاليا عند الأشخاص اللي عندهم مثلا الشخير بشكل يومي ومأثر عليهم أو انقطاع النفس بشكل يومي. فهاي هم الأشخاص اللي يحتاج إنه واحد يشخصهم عدل ويحتاجون إلى علاج.
هل دكتور في هناك يعني نسمع مرات أو شفنا إعلانات إن في نوع من البخاخات اللي تستخدم لتقليل حدة النخير أو الشخير، ها فعلا هالكلام مجدي؟
لا عادة أنا ما أنصح بهذا الشيء، لأن عادة إذا واحد مثلا عنده حساسية في الخشم فيه في بخاخات مال الحساسية، إذا عنده مثلا احتقان حاد في الخشم في بخاخات احتقان مال الخشم فترة بسيطة يستخدمها 5 أيام 7 أيام، لكن كون أنه يدمن على استعمال البخاخات فترة طويلة هذا الشيء مو زين.
أيوة. شو الآثار السلبية للدمان عليه؟
يعني احتمال هذا بعض الأحيان في مرضى يونا يقولون والله أنا عندي انسداد فلان، في عندي شخير استخدم، رحت من الصيدلية الصيدلاني أعطاني بخاخ مال الخشم، فلما يجي طبعا في أنواع بخاخات اللي حق الزكام حق الرشح تستخدم فقط فترة بسيطة 5 أيام إلى 7 أيام، إذا واحد استمر عليها فترة طويلة فيه لها مضاعفات، أول شيء ممكن يدمن عليها يصير عنده إدمان على هالبخاخ، وشيء ثاني ممكن يعني يأثر على الغشاء المخاطي مال الأنف، يعني يسوي ضمور في الغشاء المخاطي مال الأنف، فبعدين ما يقدر يودر البخاخ خلاص يدمن عليه. ففي أحيانا مرضى يونا يقولون والله أنا استخدم هذا البخاخ السوالي 2 3 سنوات وما يروم يودره، فهذا الشيء ما ننصح به طبعا.
نعم. أخونا بن خرسان رد علينا قال نعم سويت مختبر النوم 3 مرات وفي النهاية أعطوني جهاز الهواء. هاب الخرسان في رسالة ثانية بنربط أن النخير لا يأثر على الحياة الزوجية، يقول أحد أصدقائي الرقم اللي ينتهي ب4-3-5، أحد أصدقائي اكتشفت زوجته في شهر العسل أنه يناخر أثناء النوم بصوت مرتفع جدا، وبسبب ذلك تشاجرة، أنا أقرأ رسالة مثل ما هي مكتوبة، تشاجرة مرات عدة ولم يكن هناك مفر من أن يرضخ لبشرة الجراح ويجري عملية لتخلص من الشخير نهائيا. شو رأيك دكتور؟
صحيح، يعني الشخير طبعا يؤدي إلى مشاكل أسرية وزوجية، فإذا الزوج يشاخر الزوجة ما تقدر ترقد عدل، أحيانا تروح ترقد في غرفة ثانية، وبالعكس إذا الزوجة بعد تشاخر الزوج بعد نفس الشيء يتأذى، ومثلا خوات إذا راقدين ويا بعض إذا واحدة منهم تشاخر بعد غيرهم ما يقدرون يرقدون عدل، ومثلا أحيانا واحد في السفر يسافر ويا ربعة يعني يتأذون منه إذا شاخر ما يقدرون يرقدون. فالشخير من ضمن الآثار الجانبية مال الشخير أنه ممكن يؤدي إلى مشاكل أسرية وزوجية. صحيح.
في رسالة نصية من الأخت نهاد توفيق تقول أمي شالت الغدة الدرقية، أحس أن شخيرها زاد بعد العملية، هل فعلا يمكن يكون في علاقة بين استئصال الغدة الدرقية وبين الشخير، وشو تنصح يا دكتور؟
نعم، عادة إذا في كسل طبعا هي شالت الغدة الدرقية معناته أنه أكيد تأخذ هرمونات اللي تعوض عن الهرمونات اللي تفرزها عادة الغدة الدرقية. فالأشخاص اللي عندهم كسل في الغدة الدرقية هذا عادة يعني بسبب ترهل في العضلات يكون عندهم شخير موجود. نعم
تمام. احنا رد حق بن خرسان هو سوى عملية مرتين واللحمية كانت في الأنف، وسوى اختبار النوم 3 مرات ويقول لك بعد ما في فائدة، وخذ الجهاز الهواء. شو يسوي بعد؟
أنا برأيي أنه ما أدري، هو لازم يعرض نفسه على دكتور أنف بن حنجرة. أحيانا أنا بقول لك اللحميات بالذات في الكبار إذا تكون في الخشم، مشكلة اللحميات في الخشم أنه إذا واحد يسوي العملية في احتمال كبير أنه ترد بعد فترة، يعني ترد بعد شهور بعد سنين بعد فترات طويلة، هذا احتمال وارد جدا. وأنا مثل ما قلت يعني أحيانا في شخص واحد يكون مو سبب واحد، يمكن يكون عدة أسباب ثانية. فأنا برأيي أنه إذا هو يعرض نفسه على دكتور أنف ودون حنجرة يسوي له منظار مثلا في الأنف ومنظار الحنجرة، وواحد يفحصه من جميع النواحي، يمكن واحد يشوف عنده سبب غير عن سبب اللحمية فقط.
نعم. انزين، في يحيى محمد يقول انا وزني زايد شوي، فهل هذا هو سبب الشخير؟
نعم الوزن الزايد يعني أحيانا حتى لو واحد يزيد مثلا 4-5 كيلو عن وزنه الطبيعي ممكن يأثر. صحيح الكلام.
كم كيلو؟
حتى ولو 4-5 كيلو يزيد ممكن يأثر على يعني ممكن يسبب له شخير.
تمام أخت منى تقول
ما بالش أن بعض الناس اللي وزنهم زايد أكثر من يعني من الطبيعي بكثير.
هي يعني ممكن يكون الوزن يعني مثلا إذا حد في 60 إيش سوى 65 بيبدأ يناخر؟
ممكن يأثر عليه شوي. نعم صحيح.
هني سؤال يقول ما شو أهم المضاعفات الإصابة بالنخير؟
مضاعفات النخير يعني قصدك الآثار الجانبية؟
هي.
طبعا إذا هو يشاخر في الليل طبعا نوعية النوم ما تكون عنده جيدة، فتلقينا بالنهار دائما تعبان وما يقدر يركز، وممكن أحيانا حتى أثناء السواقة لا سمح الله يرقد، وهي طبعا يؤدي إلى حوادث السيارات. إذا بالذات الشخير كان مصاحب مع انقطاع النفس هذا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ولا سمح الله ممكن يؤدي إلى أمراض القلب مثلا تضخم في عضلات القلب، ومثل ما قلنا ممكن يؤدي إلى مشاكل أسرية وزوجية، ولا سمح الله نادرا ممكن يأثر يسوي جلطات في المخ.
أخونا بالخرسان ردنا مرة ثانية قال أنا أفكر أشل اللوز، هل هذا القرار صحيح؟
لا، اللوز شيلها يحتاج لها يعني سبب، يعني يكون عنده تضخم شديد في اللوز تأثر عليه تسوي له شخير انقطاع النفس، أو إن إذا تتكرر عليه التهابات اللوز يعني مثلا تتكرر عليه 5-6 مرات في السنة يحتاج إلى مضادات حيوية، في هاي الحالة إن شاء الله. أما إذا ما في هاي السبب سببين اللي أنا ذكرته ما في داعية إن شاء الله.
ما هو شل اللحمية مرتين أظن وهو سوى هالفحص، فهو يمكن يبغي يستنفذ كل الأسباب اللي هي مسببة النخير أو الشخير.
هي فعلشان كذا أنا قلت إنه عشان كذا أنا قلت يفضل إنه هو يزور عيادة تنفذ الحنجرة، وواحد يحتاج يفحصه من جميع النواحي يسوي له منظار ونشوف إذا في سبب ثاني غير عن اللحميات.
هو يمكن نقدر نقول له أنت يعني حرام، هو تعب واستنفذ كل الأسباب، شوف لك دكتور يعني ما شاء الله يكون شاطر في الموضوع واستشيره خليه يحسم لك القرار.
نعم أنا مثل ما قلت يعني أسباب الشخير ممكن تكون في الأنف، يعني ممكن تكون في البلعوم، ممكن تكون في الحنجرة، ممكن يكون مثلا ما تقولين شو اسمه ضمور في الفك السفلي، أو الرقبة قصيرة، أو مثل تجمع الدهون حوالي الرقبة، أو اهتزازات اللي الغشاء المخاطي مال البلعوم نفسه. فأسباب كثيرة عشان كذي يفضل إنه هو يروح عيادة تنفذ الحنجرة حق التقييم.
الرسالة اللي جتنا وقال إن أحد أصدقائه شل سوى عملية، شو العملية الجراحية اللي يسوون للتخلص من الشخير؟ هي مختلفة عن اللحمية؟
لا، العملية حق الشخير طبعا يعتمد على السبب. إذا كان مشكلة في الأنف مثل ما قلنا انحراف الوتيرة يحتاج لتعديل الحاجز، إذا عنده اللحميات إن شاء الله، إذا عنده تضخم في القرينات الأنفية يقوي واحد القرينات يصغرهم، إذا عنده حساسية في الأنف يعالج الحساسية، إذا عنده التهابات مزمنة في الجيوب الأنفية تتعالج، وإذا عنده مثلا تضخم في قاعدة اللسان في اللوز تنشال، إذا في تضخم في قاعدة اللسان واحد يسوي له كوية عمليات جراحية، بحيث إنه لأنه بعض الأحيان بعض الناس يكون عندهم تضخم في قاعدة اللسان، فلما يرقدون على ظهرهم اللسان يرد على وراء يسوي اهتزازات يسوي شخير، ممكن يسوي حتى انقطاع النفس وقت الرقاد. وفي بعض الناس عندهم ترهل في الحنك يعني في سقف الحلق، وعندهم لها طويلة جدا فتسبب اهتزازات وقت النوم، وهذا نسوي لهم عمليات إن نقصر اللها ونشيل جزء من الحنك أو نكوي بالليزر بحيث إنه يعني يكون شوية ما يهتز وقت الرقاد. وإذا عنده مثلا ضمور في الفك السفلي طبعا هاي جماعة جراحة الفك يسووا له عمليات بحيث إنه يجدمون الفك السفلي إلى قدام، بحيث إنه مثل ما يسوي تضيق في 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 البلعوم وقت الرقاد.
تمام دكتور، هل في نصيحة أخيرة تحب توجهها أو كلمة أخيرة تحب تخبرنا عنها؟
أول شيء أحب أن أقول أن الناس اللي يعانون من الشخير وانقطاع النفس، الحمد لله أن هني في هيئة صحة موجودة عيادات أنف وأذن حنجرة، أن كنا الأدوات والأجهزة لتشخيص الشخير وأسباب الشخير وانقطاع النفس. ومثل ما قلت أنا في عندنا في مستشفى راشد مختبر النوم، فيزورون إن شاء الله، وكل شيء يعني الأسباب كل الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى الشخير وانقطاع النفس ممكن علاجه.
تمام دكتور حسين، مشكور جزاك الله خير على المداخلة ويانا في برنامج الرايح.
يا مرحبا، الله يحييكم. يا مرحبا، الله يسلمك.
كان ويانا دكتور حسين طالب، استشاري أنف وأذن وحنجرة في مستشفى دبي، وإن شاء الله المعلومات والإجابات وصلت. وأنا أشكرك جزيل الشكر أخوي بن خارسان على تواصلك الدائم مع البرنامج، معناك البارحة ما طرشت لنا شيء بس يعني مسامحينك. مستمعينا، وصلنا لختام حلقة اليوم من الرايح، بديناها بالفقرة الاجتماعية اللي تحدثنا فيها عن الثقة بين الزوجين، ونقول أن الثقة شيء جدا مهم وعنصر أساسي لإحياء الحياة الزوجية، لأن الثقة إذا انعدمت بين الزوجين تبدأ الحياة الزوجية بالانهيار، ويبدأ كل واحد يأخذ له منحة بعيد عن الطرف الثاني. في الفقرة الطبية تكلمنا عن الشخير أو النخير، أسبابه وطرق علاجه، وإن شاء الله تكون المعلومات كانت مفيدة لكل المستمعين. إذا الله راد لقائنا بيتجدد يوم الأحد الجاي. فقرتنا الرئيسية بتكون بعنوان هل الزوجة الناجحة في عملها تكون فاشلة في حياتها الأسرية؟ هذا اللي بنناقشه وبنطرحه يوم الأحد. نتريى مشاركاتكم واتصالاتكم واستفساراتكم، لأن البرنامج يعني ياخذ صبغة جميلة بمشاركات مستمعينا الكرام. قبل ما أختم، في رسالة نصية نختم فيها، بخصوصا نحن جايين على إجازة نهاية الأسبوع، تقول ما زالت هناك ضحكات لم نضحكها وسعادات في جيب الأيام لم نعشها، ما زال في العمر خبايا جميلة تنتظرنا فصبرا جميلا. كلام جميل، وإن شاء الله حياتنا تكون مليانة بالسعادة والتفاؤل والسعادة دائما وأبدا. لكم مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي أختكم سماح العبار، ولقانا إن شاء الله يوم الأحد، ففي من الله.
الرايح